بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه: وذكرهم بأيام الله. على عتبة انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، في ذلك اليوم المشهود، نقف عند أيام من أيام الله سبحانه وتعالى وما سبقها، لنعرف قيمة ما لحقها لنخطط للمستقبل. البداية يمكن أن نقاربها من خلال ما طمح به اليهود تاريخيا من إقامة دولة لهم على أرض ما، وكانوا يتخيرون في الأراضي، إلى أن وقع اختيارهم على فلسطين، فأخذوا يستميلون الحاكم العثماني في ظل الدولة العثمانية أو ما يسمى بالخلافة العثمانية، أهدوا إليه أموالا طائلة من الذهب الخالص ليستميلوه ليستوطنوا فلسطين، إلى أن أخذوا بعد ذلك ما سمي بوعد بلفور. نشبت الحرب العالمية الأولى لتنتهي الدولة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط. دخل الاحتلال البريطاني العراق، والذي كان يؤازره احتلال واحتلال آخر في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. في العراق تصدت الحوزة العلمية الشيعية للمحتل الإنجليزي تصديا أبت من خلاله أن تتعامل بأي إيجابية مع الاحتلال، رغم القساوة التي كانت تعاني منها الحوزة ويعاني منها المجتمع الشيعي وقت الدولة العثمانية، ولكن مع ذلك أبت الحوزة إلا أن تقف مع المسلمين، إلا أن تقف ضد المحتل في موقف هو موقف عز وكرامة يسجل في تاريخ هذه الأمة. فكانت ثورة العشرين سنة 1920، والتي نهض العراق بقيادة الحوزة العلمية ضد الاحتلال الإنجليزي. هذه الثورة رغم أنها سجلت ذلك الشرف وتلك الكرامة، إلا أنها على المستوى العملي والميداني والعسكري انتهت بالاحتلال الكامل للإنجليز في العراق. وقتها لم تستطع الحوزة أن تحقق الانتصار العسكري، لكنها استطاعت أن تسجل ذلك الموقف الذي هو موقف عز. وهذا الاحتلال كان له آثار ليس فقط على المستوى العسكري، والاحتلال الميداني، كان له آثار على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. الحوزة العلمية وقتها اعتبرت أن هناك غزواً ثقافياً واجتماعياً إضافة إلى الغزو العسكري، فإذا بالحوزة تقاطع المحتل وتقاطع الجديد خوفاً من كونه من الغزو الثقافي. هذا الأمر لم يواكب ببرنامج آخر يواكب الجديد في الأمة، مما أدى إلى انزواء الحوزة عن المجتمع وانطوائها على نفسها. فعاش المجتمع الذي ينتمي إلى هذه الحوزة التي كانت هي الحوزة العالمية، أصبح المجتمع متأثراً بما حصل بعد ثورة العشرين. وهنا نلاحظ أن المجتمع كان في قسمه الآخر يعيش حالة الصدمة بعد انتهاء الدولة العثمانية، وأيضا في هذا المجتمع المنتمي إلى الحوزة كان أيضا يعيش حالة اجتماعية لم تحدث تجديدا على المستوى الذي يتطلع إليه الشباب والجيل الجديد. عشرات السنين المجتمع، إذا أردنا أن نصفه المجتمع الإسلامي بشكل عام، إذا أردنا أن نصفه نجد أنه مجتمع يعيش الهزيمة، والهزيمة هنا بدايتها من الداخل قبل أن تكون من الخارج، يعيش الهزيمة الداخلية متفرق، وأيضا كان في كثير من دوائره مستلبا للخارج، ينظر إلى الخارج على أساس أنه التقدمي، على أساس أنه الذي يؤمن الحداثة ويؤمن المعاصرة، ولا يثق بتراثه ولا يثق بما عنده. في ذلك الجو نشأ مفكرون، نشأ علماء يتطلعون إلى التغيير، من ضمنهم الشهيد المقدس المفكر الكبير والمرجع المتميز السيد محمد باقر الصدر. نشأ في ظل هذا المجتمع المتفرق المنهزم المستلب، وهو أراد أن يحدث تغييرا، قرأ تجارب الإسلاميين الآخرين، أسس حركة لكي تواكب التغيرات وتؤسس لكوادر لعلها تستطيع أن تحدث شيئا ما في المستقبل. ولكن في حركته في صعوده أثر به مشهد كثير الأثر، أثر في كيانه من الداخل، أثر فيه ما كان ينشده ولا يجده، ما كان يبحث عنه في تجارب الآخرين، وجده متمثلا في شخص صعد منبر قم المشرفة في مطلع الستينات وهو يتحدث عن مشروع للأمة، يتحدث عن مشروع كبير استطاع هذا المشروع أن يحقق ما كان حلما في ذهن السيد محمد باقر الصدر، حتى قال في ذلك الرجل: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام.
اللهم صل على محمد.
لقد واكب السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر الإمام الخميني منذ أن اعتلى ذلك المنبر في مطلع الستينات، حيث وقف ليتحدث عن مشروعه الجديد الذي يعتمد على أعمدة ثلاثة. العمود الأول محوره الله سبحانه وتعالى بأن المعتمد في المشروع هو الله، فمن الناس النصرة ومن الله النصر. العمود الثاني يتمثل بالهدف، فالهدف من المشروع إنشاء دولة إسلامية محمدية أصيلة تكون أم القرى بالنسبة للعالم الإسلامي. والعمود الثالث تمثل بتحديد العدو، فحدد الإمام الخميني العدو ضمن ثلاثة عناوين: عدو تكتيكي مرحلي هو الشاه، عدو سياسي هو أمريكا، عدو وجودي هو إسرائيل. هذه العواميد الثلاثة: المعتمد وهو الله، الهدف إنشاء دولة إسلامية، العدو هو هذه أو ما يتمثل بهذه العناوين الثلاثة، كانت هي محور حركة الإمام الخميني قدس سره. وهذه العناوين لم تكن شعارات، إذ أسهب الإمام الخميني في تحويلها إلى بنية للحركة، إلى بنية للمسار العملي. العمود الأول: المعتمد هو الله سبحانه وتعالى. قد يعتقد الذي يسمع بهذا العنوان أنه عنوان إنشائي، الجميع يقوله، ولكن الإمام الخميني قدس سره أراد أن يحدث جديدا، هو قديم، أن يحدث في الأمة معتمدا، هو المعتمد القديم من تاريخ الأنبياء، وهو الذي حقق أساس انتصار الرسالة الإسلامية، ولكنه غاب عمليا على الأمة. المعتمد هو الله كان الإمام الخميني يترجمه بنقاط: أولا، بأن الله تعالى حينما يكون هو المعتمد يعني ذلك أن المطلوب من الناس أن تنصر الله، لا أن تحقق النتيجة، أن تتبعه في ما يكلفها الله تعالى به. وهذا المبدأ هو من المبادئ الأساسية في حركة الإمام. كان الإمام الخميني يقول بشكل واضح، كان يقول: كلنا مأمورون بأداء التكليف ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج، على قاعدة أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إن تنصروا الله. هل يقول لنا إن تنتصروا؟ لم يدعنا الله سبحانه وتعالى أن ننتصر، لم يقل لنا إن تنتصروا، قال إن تنصروا الله. المطلوب هو التكليف، هو النصرة، هو أن تؤدي ما عليك، أما النتيجة فهي من الله، أن تعتمد الله في مشروعك، أن يكون الله هو المنطلق وهو المحرك وهو الباعث وهو ما يبعث على الإخلاص وتذوب الذات معه. النقطة الثانية حول أن المعتمد هو الله سبحانه وتعالى، بأننا طالما نعيش حالة الاعتماد على الله والله هو الأكبر، وهذا ما نردده في صلواتنا: الله أكبر، حيث نبدأ تكبيرة الإحرام ونبدأ الأذان والإقامة، هذا ليس شعارا. إذا كان الله أكبر، كان الإمام الخميني قدس سره يترجم ذلك عمليا بأن كون الله هو أكبر يعني علينا أن لا نجزع من أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وكان يعلم الناس ذلك. كان يقول: يجب أن لا نخاف من الحرب والإرعاب أبدا. لماذا نخاف؟ كان يقول: لماذا نخاف؟ نحن مكلفون ونعمل بتكليفنا، ونحن محقون، وعندما نكون محقين لماذا نخاف؟ طالما أننا نعمل بالتكليف الإلهي لماذا نخاف؟ طالما أننا نسير على الطريق التي كلفنا الله أن نسير عليها لماذا نخاف؟ لماذا نجزع؟ لماذا نهلع؟ والإمام كما كان يحمل ذلك في صفاته الشخصية، هو الذي حينما أخذه السافاك في طريق كان وجهته بحسب الظاهر الإعدام، وهو الذي يقول: لم أخف في حياتي، حتى حينما أخذني السافاك في ذلك الطريق لم أخف، ولكن هم ارتعبوا فصرت أهدئ من روعهم. الإمام الخميني الذي حينما قدم في طائرته من باريس إلى طهران وكانت معرضة لإطلاق النار عليها، كانت معرضة للسقوط، لما جاء وقت القيلولة عنده نام. الإمام الخميني قدس سره في أحلك مواقفه في مواقف الحرب، حينما وضعت له بطارية على قلبه لتحدد نبضات القلب، كانوا يريدون أن يبلغونه تبليغا خطرا حدث في إيران، فخاف الطبيب على ذلك فأوصل الجهاز لكي يعرف نبضات القلب وارتفاعه حتى لا يتشكل خطرا أو خطر على الإمام. هو الطبيب يقول حينما بلغ الإمام بذلك القرار الذي هو كان قرارا قاسيا جدا، لم يتحرك الرقم في نبض قلب الإمام الخميني قدس سره. كان الإمام الذي ودع الدنيا بقوله بنفس مطمئنة، كان يريد أن ينشر هذا الاطمئنان على الناس. إذا كان المعتمد هو الله، يجب على الفرد وعلى المجتمع أن يعيش حالة الاطمئنان، الاستقرار، الهدوء حينما يسير في خط الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة حول كون المعتمد هو الله سبحانه وتعالى، أنه إذا كان المعتمد يعني علينا أن نؤمن بالمدد الإلهي، علينا أن لا نقتصر في نظرتنا على ما نراه من أمور مادية، علينا أن نؤمن بأن هناك غيبا يتحرك، بأن هناك غيبا يضعه الله تعالى مع الذين يسيرون على خطه ولا يخافون غيره. لذلك كان الإمام الخميني يدعو العالم إلى الرجوع إلى المعنويات بعد أن تركوا هذه الأمور المعنوية، لا سيما منذ الثورة الصناعية الثقافية التي حدثت في أوروبا. كان يقول للناس: ألم يحن الوقت للذين لم يهتموا بالمعنويات ولم يؤمنوا بالغيب أن يستيقظوا من غفلتهم؟ هو كان يرى الناس الماديين الذين يتحدثون عن المجهر ويتحدثون عن الرؤية ويتحدثون عن العين الباصرة وما زالوا يتحدثون عن النانو، كانوا بنظر الإمام غافلين، هم غافلون عن الغيب، غافلون عن المدد الإلهي، غافلون عن الله سبحانه وتعالى. كان يدعوهم إلى الصحوة، إلى اليقظة. والنقطة الرابعة في كون المعتمد هو الله سبحانه وتعالى، كان الإمام يدعو كما يسير هو، كان يدعو أن يرى الله هو الموجد وهو المحرك لكل الكمالات التي تحدث في مسيرة التكليف. يعني حينما نسير في مسيرة أداء التكليف ولا نخاف إلا الله، حينما نسير هذا الطريق غير هالعين وغير خائفين ونتطلع إلى المدد الإلهي، فلننظر إلى الكمالات أنها من الله، فلننظر إلى ما يحدث أنه من الله، أنرى الله فيها. كان الإمام يترجم ذلك بشكل واضح. كان الإمام الخميني حينما يقوم الناس في الثورة الإسلامية في إيران ويصرخون الله أكبر الله أكبر، كان الإمام الخميني يقول: حينما ترتفع أصوات التكبير في سماء الثورة، هذه الأصوات المرتفعة التي تسمعونها هي صوت الله. اللهم صل على محمد. وكان يقول وهو يتحدث عن الثورة: هذه الانتفاضة تحققت بقوة الله. نحن لم نحقق ثورة، لم نحقق نصرا، نحن أدينا التكليف، وما حصل من كمالات هو من الله. وهذا الأمر كان أساسيا وهو أساسي بعد الانتصار. أن يعود الإنسان إلى الله. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بيجي واحد بياخدوا نشوة، نشوة النصر، نشوة الانتصار، ولكن القرآن الكريم يقول حينما ترى هذا المشهد، ترى هذا النجاح، ترى هذا الانتصار، فارجع إلى الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان الإمام يرى أننا لابد أن نرى الله في كل كمال، وأنه يحرك كل كمال في مسيرة الثورة وفي مسيرة أداء التكليف. كان يقول: ألم يكن انتصار هذا الشعب، ما هو سر الانتصار؟ هو الرعب الذي ألقاه الله في قلوب هؤلاء الطغاة. الله ألقى الرعب. طائرات الأمريكان حينما جاءت من أجل أن تأخذ الرهائن الأمريكيين، فجأة تحركت الرمال في طبس وتحطمت الطائرات في عملية لم يعرف تفسيرها، وإلى الآن لم يكشف عن تفسيرها، ولكن الإمام الخميني وقتها قال: من أسقط الطائرات العمودية لكارتر؟ هل نحن أسقطناها؟ لا، إن الرمال جنود الله.
اللهم صل على محمد.
إن الرياح جنود الله. أن نرى بأن الله هو المحرك، هذا معنى أن يكون الله هو المعتمد، ليس شعارا. الأمر ليس أمرا إنشائيا، هو أمر عايشناه من بعيد مع الإمام، ولكننا عشناه من قريب مع المقاومة الإسلامية في لبنان. ألم يقل سيد المقاومة حفظه الله وهو يعبر عن هذه الفكرة: لقد رأينا الله في المقاومة الإسلامية. رأينا آثار الله، بركات الله، رأينا مدد الله. العمود الثاني من أعمدة الثورة الإسلامية في إيران في حركة الإمام الخميني قدس سره هو إنشاء دولة إسلامية محمدية أصيلة تكون أما للقرى. كان الإمام يعطي أولوية في ذلك على غيره. في قصة حكيها عن الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه، لما يذهب إلى الإمام الخميني في النجف حينما دخل العدو الإسرائيلي ب78 إلى جبل عامل. وقتها ذهب المرحوم الشيخ مغنية إلى الإمام الخميني وقال له: إن الشيعة في جنوب لبنان فقراء مستضعفون، وقد زادهم الاحتلال الإسرائيلي فقرا واستضعافا، فنريد منك مساعدة مادية، نريد خمس صدقات اللي بدك يا، بس بدنا مساعدة مادية. فقال له الإمام الخميني: يجب أن يسقط الشاه. بيقول: لعله ما فهم علي قصة لغة عربية ولغة فارسية، جعت عدت السؤال. فأجابني مكررا: يجب أن يسقط الشاه. قلت في نفسي كما يذكر هو بصراحته وشفافيته أنه هذا الرجل الظاهر ما بيفهم إلا الشاه، ما حاط براسه إلا الشاه، لا آري شيعة لبنان وشيعة جبل عامل ولا شيء. ولكنه يقول بعد ذلك: بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية وقامت الدولة الإسلامية وبرزت أوائل العطاءات إلى لبنان، لقد فهمت بعد ذلك ما معنى قول الإمام الخميني: يجب أن يسقط الشاه.
اللهم صل على محمد وآل.
العمود الثالث هو تحديد العدو. الإمام الخميني قدس سره كان واضحا بتحديد العدو، حدد العدو بشكل تكتيكي ومرحلي: الشاه. طبعا الشاه بما يمثل من شرطي للاستكبار، شرطي إذا قرأنا تاريخه نتعجب، مع أنه كان الرقم الأول في المنطقة، كان مقدما وأقوى مما نراه من ملوك ورؤساء الدول العربية. ولكن صوروا أن محمد رضا الشاه الذي أسقطه الإمام الخميني قدس سره بفضل الله ونصر الله، أبوه الشاه رضا، أنه الإنجليز طردوه من إيران، طردوه، هو الملك كان طردوه، خلوا ابنه محله محمد رضا. محمد رضا بيتصل بالسفير بيقول له ليش طردتوا الملك الشاه؟ بيقول له وصلتنا معلومات أنه عم يتسمع على إذاعة برلين وأنه في خريطة قدامه عم بيراقب فيها تقدم الجيش الألماني، فلذلك طردناه. مباشرة محمد رضا شال الخريطة وبطل يسمع راديو. هذا الشاه كان متغطرسا جدا. شوفوا مشهد الشاه حينما ذهب من إيران، والمفروض أن يذهب منها ذليلا، أن يذهب منها بذل. شوفوا جنرال ما بيسلم عليه، يقبل حذاءه قبل أن يصعد إلى الطائرة. هذا الشاه المتجبر، الشاه الذي كان في ذمته الآلاف المؤلفة من الشهداء، الشاه الظالم. كان الإمام قد وضعه عدو تكتيكي مرحلة، واستطاع أن ينهي هذا العدو. وقد حدد الإمام للأمة عدوين، عدو سياسي وعدو وجودي. العدو السياسي أمريكا، واعتبر الإمام أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وأنه لا مجال للتفاوض معها ولمهادنتها إلا إذا غيرت سياستها. المشكلة هي بسياستها، هي ليست عدوا وجوديا، المشكلة في النمط السياسي الذي تتبعه على الأساس الاستكباري الذي تعلو عليه. والعدو الثاني هو عدو وجودي، وهو العدو الإسرائيلي الذي اعتبر الإمام أنه الشيطان الأصغر. وكان الإمام يصر أن إسرائيل هي معسكر لأمريكا في الشرق الأوسط. ما كان يأخذ بنظرية أن إسرائيل هي التي تؤثر بشكل أساسي في أمريكا، كان يقول بأنها تمثل المعسكر الأمريكي. ولنا شاهد في ذلك نحن في حرب تموز، في حرب تموز الذي شن الحرب وأراد الحرب والاستمرار بالحرب أمريكا. إسرائيل أرادت أن توقف في مرحلة ما، أمريكا هي التي دفعتها إلى الاستمرار. كان الإمام يرى أن أمريكا وإسرائيل هما عدوا الأمة، وكان يدعو إلى التعاطي معهما كشياطين، كشياطين. يعني إذا الشيطان يأتي إلى الإنسان يريد أن ينصحه، هل يأخذ منه النصيحة؟ الإمام الخميني كان يقول عنهما: لو أن أمريكا وإسرائيل قالتا لا إله إلا الله فنحن نرفض ذلك ولا نؤمن بصحة قولهم، لأنهم يريدون خداعنا حتى لو نطقوا بكلمة التوحيد. هو شياطين بيكونوا بدهم ياخذوا منا شيء. لذلك إذا سمعت سماحة القائد من يومين تحدث عن موضوع التفاوض مع أمريكا، وأن البعض الذي يطرح قضية التفاوض بذلك التنازل الذي يعيشه على المستوى النفسي والانهزام، قال سماحة القائد: هذا سيحاسبه الشعب، هذا خلاف خط الإمام ونهج الإمام، هذا خلاف المدرسة التي كونها الإمام الخميني قدس سره في النظرة إلى أمريكا كشيطان. لقد أراد الإمام الخميني قدس سره أن توجه الأمة عداءها لأمريكا وإسرائيل حتى يجتمع جميع المسلمين في بوصلة واحدة، حتى لا يصبح المسلمون كما نرى اليوم في العديد من الساحات يغيرون في بعض دوائرهم البوصلة. وإلا ما معنى اليوم أن نجد بعض المسلمين حينما تكون القضية الفلسطينية مشتعلة، حينما تكون غزة تحت النيران، أطفالها يقتلون، شيوخها يذبحون، نساؤها ينتهكون، ولكنهم لا يتحركون، حينما يتحرك الأمر في دولة مسلمة هي سوريا نجد أنهم يأتون زرافات وزرافات ويتحدثون عن الجهاد ويتحدثون عن قيم من هنا وهناك. لقد غيرت أمريكا بوصلتهم. هذه بوصلة. الإمام الخميني كان يحذر من أن تغير الأمة بوصلتها، كان يريد للأمة أن تبقى ضمن بوصلة واحدة نحو عدو أساس هو أمريكا وإسرائيل. لذلك عمل الإمام الخميني أن يتوحد المسلمون ودعا إلى وحدة المسلمين على أساس أن تكون القدس هي المحور، لأنها تمثل القضية الفلسطينية التي هي محور الصراع مع العدو الإسرائيلي وبالتالي مع العدو الأمريكي. ونجح الإمام الخميني في تكوين ذهنية نعيشها اليوم في المجتمع الذي عاش فكر الإمام ونهج الإمام وروحية الإمام ومعنويات الإمام. لقد استطاع الإمام الخميني قدس سره أن يصنع تلك الثورة ثم الدولة التي تحولت بحق إلى أم القرى، ونحن عشنا معنى أن تكون إيران هي أم القرى. وما المقاومة الإسلامية في لبنان إلا نبتة غرسها الإمام الخميني في ثورته في لبنان، وها هي تظلل الأمة والوطن والمجتمع بفلال العزة والكرامة. لقد استطاع الإمام الخميني أن يعيد انتصار الذات على الذات نفسها بعد أن كانت الذات مهزومة من داخلها. الصحوات الإسلامية بغض النظر عن تقييمها الكلي، ولكنها انطلقت بوعي أو من دون وعي من نفحات الإمام الخميني قدس سره. واستطاع الإمام الخميني في نهضته أن يقرب لنا قضية ظهور دولة العدالة، أن يقرب لنا دولة الحق، لأنه كان يتطلع في كل مساره إلى صاحب الطلعة الرشيدة التي كان يرنو الإمام الخميني أن يتوجه نحوه ليملأ الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.